بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولهذا كان مذهب النسائي لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام النسائي أو الذي قاله النسائي، قال الحافظ في النكت: إذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع، ليس كذلك. فكم من رجل أخرج له أبو داود الترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه. فيريد إيش؟ أنه يقول أن هذا المذهب المتسع، كما ذكر العراقي أن هذا مذهب متسع. لكن لعل الإمام النسائي أراد شيء خاص، أراد شيء خاص في اجتماع الناس، أو لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. والمراد كما ذكر بعض العلماء أنه أراد أئمة مخصوصون، ومنهم يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي في طبقة، وأحمد بن حنبل وعلي بن مديني في طبقة. فهؤلاء الذين عناهم، ولهذا تجد، ومما يؤكد هذا أن النسائي أقل ضعفا في حديثه وفي كتابه من سنن أبي داود والترمذي.
إيش يعني قصد بهذا مذهب متسع؟
متسع معناه إيش؟ أنه واسع جدا، معناه سيدخل أشياء كثيرة ضعيفة.
ظاهر المناسب بهذا الكلام يعني.
إيه.
ليس في تناقض، صح؟
لا. طيب قال وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. فهذا باب عظيم، هذا باب عظيم، باب التوثيق والتضعيف أو التعديل والتجريح، باب عظيم لا يدخله إلا من عرفه، ومن عرف الأسباب التي تؤدي إلى الضعف والأسباب التي لا تؤدي إلى الضعف، والأسباب التي يقال أن هذا الرجل ثقة، وكذلك متى لا يقال أنه ليس بثقة، هذا شيء لا بد منه. قال وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. أن هذا الذي تجرأ فطعن في مسلم لا يستحق الطعن، فإنه كأنه تجرأ على شيء، وأيضا وسم مسلما بما ليس فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. وقال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال، وليس بخارج. قال والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. طيب، أو قبل هذا قال والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا. أنا من الأسباب التي تجعل بعض الناس يقدح في آخرين بدون تريث وبدون كذلك تثبت، أولا قال تارة من الهوى والغرض الفاسد، إما هوى في نفسه ويريد أن يسقط الآخرين، وإما غرض فاسد من أغراض الدنيا. قال وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، أنا إذا كان في الحديث، أما إذا كان مبتدع فيجوز. قال فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، قال فهنا الآن يتكلم على علم الحديث على أنه لا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، أي مثلا إذا كان الرجل فيه بدعة لا يقال أنه مثلا كذاب أو أنه كذا يتجنى عليه بما ليس فيه، وإنما إذا جرح يجرح ببدعته. لكن إن كان له لسان صادق وعرف منه الصدق في الحديث فأكثرها العلم على قبوله، وخاصة إذا كان هذا الحديث الذي ذكره لا يؤيد مذهبه. قال والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبين من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. طيب، الجرح مقدم على التعديل، هذا الأصل، الأصل أن الجرح مقدم على التعديل. لماذا؟ لأن الجرح زيادة علم، لأن الجرح زيادة علم، والتعديل هو الأصل أصلا في المسلم التعديل، لكن الجرح شيء زائد، فلهذا كان هو الأصل، معناه أنه يقدم على التعديل. لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإن كان الجرح مقدم على التعديل لكن ليس على إطلاقه، بل لابد أن ينضبط بالضوابط التي ضبطه بها العلم. فمن تلك الضوابط أولا أن صدر مبينا من عارف بأسبابه، إذا كان هذا الجرح من رجل يعرف أسباب الجرح ويجرح بأسباب شرعية، أما الرجل يجرح على هوى ما عنده ميزان في الجرح وما عنده ضبط في الجرح فهذا لا يقبل جرحه. فلهذا رد جرح كثير من العلماء وهم علماء وحفاظ، رد جرحهم بسبب أنهم يجرحون بما ليس بجرح. فمن أولئك عفان بن مسلم وغيرهم كانوا يجرحون، حتى عفان بن مسلم ألف أو كتب صحيفة جرح فيها رجال، كان يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فرآها ابن معين حتى رأى فيها وكيع، رأى فيها وكيع، فلما وصل إلى وكيع قال وكيع خير منك، أنا أعطاه الصراحة، قال وكيع خير منك، أنا كيف تكتب وكيع في هذه القائمة، قائمة المبتدعة والضعفاء؟ فلهذا لم يقبل العلماء كلامهم، لهذا ما تجد في كتب العلل أو كتب الرجال أقوالهم، فما اعتدوا بهم مع أنهم حفاظ، كانوا حفاظ الحديث، لكن ما كانوا يعرفون الأسباب التي يجرح بها الرجل، فلهذا لم يقبل العلماء تعديلهم أو جرحهم. وكذلك أيضا بعض المجروحين تجد أن أكثر أهل العلم لا يقبلون جرحهم، مثلا كابن عقدة وابن خراش وكذلك غيرهم من هؤلاء المجروحين. طيب، قال فالضابط الأول أنه لابد أن يكون يصدر من مبينا عارفا بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. قال وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. قال فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه. طيب، الآن قبل هذا أيضا هناك قواعد أيضا لابد أن تقدم في هذا الباب، فمن ذلك أيضا أن يكون الجرح الذي جرحه به جرح يسقط عدالته، يسقط عدالته معناه هذا، مثلا وإن كان هذا الجرح خرج من رجل عارف بأسبابه، لكن قد يكون يجرح بما ليس بجرح، مثل مثلا لما سئل شعبة وشعبة من أعرف الناس بأسباب الجرح، لكن أحيانا يترك الرجل تورعا. فلما سئل عن الرجل لما تركت حديث فلان قال رأيته يركض على بردون، أن البردون هو الخيل الأعجمية. فأيضا كذلك قيل لرجل أو ذكر رجل عند حماد فامتخط حماد، فبعضهم استدل بهذا على أن الرجل تركه حماد، وهذا لا يلزم، قد يكون امتخط ليس على سبيل أنه يريد هذا الرجل. وهكذا تجد أن أو بعضهم أيضا كذلك يجرح بشيء غير ثابت، قد يكون يظن أنه ثابت عنده. ومثال ذلك مثلا قصة شهر، وأنه اتهم بسرقة خارطة، فبعضهم دافع عن شهر أن هذه لم تثبت، هذه القصة لم تثبت. وهكذا فقد يكون الجرح بشيء لم يثبت فيجرح به، فلهذا فيكون الجرح غير صحيح، يكون الجرح غير صحيح. أو أحيانا تجد أن الجرح هذا أو جرح الجارح على شيء ظنه أنه صحيحا، ظنه أنه عند هذا الرجل وهو ليس عنده. ومثل ذلك مثل تضعيف شعبة للمنهال بن عمرو، تضعيف شعبة للمنهال بن عمرو. وقصة ذلك أن شعبة مر من عند بيت المنهال بن عمرو، مر من عند بيته فسمع غناء، فما بعد ذلك تكلم على المنهال بن عمرو. وقال العلماء قد يكون هذا الغناء ليس من بيته وإنما من بيت جيرانه، أو أنه ما كان موجودا أو كذا، يحتمل له احتمالات. أما أنه يجرح بهذه وهكذا غيره من الأسباب، قد يكون الجارح يجرح بسبب وهو سبب صحيح، لكنه هذا السبب لم يثبت، أو أنه ظنه أنه موجود وليس بموجود. طيب، وهناك أيضا أسباب أخرى إن شاء الله سيذكر بعضها المؤلف كذلك. قال: فإن خلا المجروح عن التعديل، معنى ما في أحد تعدله، قبل الجرح فيه مجملا، معنى لو كان ما في تعديل ما في أحد من الأئمة عدله، فهنا إذا جرحه الجارح فإنه يقبل مطلقا أو مجملا. معنى إيش؟ أنه إذا قيل فيه ضعيف قال مجرح أنه رجل ضعيف يقبل منه هذا، لكن يكون هذا الذي يجرح عارفا بالأسباب. وعند الاختلاف لابد من تبيين الأسباب، أنا إذا اختلفوا في الرجل لابد من الجارح يبين سببه حتى يؤخذ. فالجرح مقدم على التعديل، لكن إذا حصل الخلاف فلابد أن الجارح يقدم أو يذكر أسبابه، لماذا جرحه. قال: وهذا هنا لا ينطبق عليه قاعدة أخذ الجرح والجرح مقدم على التعديل، هذا إذا خلى من التعديل. أما إذا وجد التعديل فهنا لابد أن يبين الأسباب. وهذه تجد أنهم أخطأ فيها بعض المعاصرين الآن، ظنوا أن قاعدة الجرح مقدم على التعديل مطلقا ولو كان حصل الخلاف. هذا خطأ. صحيح أن الجارح عنده زيادة علم، لكن أين هذه الزيادة؟ أنا أين هذا السبب الذي جعله يضعف؟ فلابد أن يذكر السبب إذا حصل الخلاف. قال: لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. وكذلك أيضا من الضوابط التي تذكر أنه لا يكون هذا الشخص قد اشتهرت عدالته، لا يكون ممن اشتهرت عدالته. فإذا كان ممن اشتهرت عدالته فلا يؤثر فيه الجرح، لا يؤثر فيه الجرح. مثل ذلك مثلا مثل جرح النسائي لأحمد بن صالح، وكذلك مثل جرح ابن معين للشافعي، وغيرها من هذه الأشياء. فالعلماء ما قبلوا مثل هذه الجروحات. لماذا؟ لأن أولئك قد فاضت عدالتهم عند الناس وعرفوا ثقتهم. طيب، قال: ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. أنا مال إلى التوقف إذا جرح الجارح ولم يكن هناك تعديل، والصحيح أنه يعمل بجرح الجارح إذا لم يكن هناك معدل. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا.